أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا على آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، غفر الله تعالى فرجه الشريف. البداية نتوجه إلى إمام زماننا وحجة الله علينا وإلى جميع مراجعنا العظام وولي أمر المسلمين النائب وإلى جميع شيعة أهل البيت عليهم السلام وإلى كل حر نبي في هذا العالم لأحق التعازي لذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرى استشهاد الإمامين الحسن المجتبى والإمام علي بن موسى الرضا صلى الله عليه وسلم على روايته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجهم الأمناء فيما حملنا وحملنا من أمانتهم إن شاء الله. الكلام يقع في الجهة الثالثة من جهات بحث الكلام بالنسبة، وهي جهة يمكن الاستغناء عنها بما سيأتي البحث عنه إن شاء الله في الفصل الثالث، قوانين بحث التعارض حيث لا يوجد جمع عرفي. وهذه الجهة في الحقيقة تعرض لها الأصوليون في خواتيم بحث لا بالنسبة لبيان خلاصة عن النتائج، حيث لا يكون هنالك جمع عرفي، حيث لا يكون هنالك جمع عرفي بين الدليلين المتعارضين بانقلاب النسبة بينهما على مستوى ما سلم من حجيتهما وحجية أحدهما. إذ بات واضحا من السابق أن المرتكز في بحث انقلاب النسبة هو ملاحظة الأدلة بما هي حجة في مقام الجمع العرفي لا بما لها من دلالة ومدلول لفظيين. وبات واضحا أن الذين لا يقولون بانقلاب النسبة وإن كانوا يخصصون الأعام بالأخص لكنهم يبقون على قاعدة التعارض من دون جمع عرفي، بينما يتبقى من المخصص والدليل الآخر فيما كانا دالين عليه بحسب دلالتهما اللفظية. فحتى لو باتت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق يتعاطى ويتعامل معهما معاملة المتعارضين في القدر الذي يبقيان متنافيين فيه من المدلول. هذا واضح، كل تلخيص اتفقت. من هنا نحن لا يوجد لدينا هنا بحث كبرى. البحث الكبرى هو الآتي في الفصل الثالث إن شاء الله من هذه الدراسة، وقوانين البحث الكبرى ستتضح إن شاء الله على مستوى القاعدة يعني دليل الحجية وعلى مستوى الأدلة الخاصة المرجحات. ومع هذا فقد ارتأى الأصوليون تطبيقا لقولهم بعدم انقلاب النسبة يتعرضوا لبعض الحالات والتطبيقات هنا العامة طبعا مش تطبيقات على أدلة وردت في الفقه في الخصوص، لتتضح الضابطة من خلال ما يذكر في المقام. وهذا البحث بهذا الوزان على غرار ما تقدم في صور التنافي وفروعها بناء على القول بانقلاب النسبة، يمكن فرضها صورا وفروضا كثيرة، ولكن لابد من التعرض لمجمل من القول في المقام، ومنه يتضح الكلام في الباقي إن شاء الله. هذا المجمل يمكن تلخيصه في حالة من الحالات السابقة، وهي الحالة التي كانت تتمثل في الصورة الأولى من الصور الثلاثة الرئيسية، ونطبق على أصل هذه الصورة على افتراضاتها وفروعها، عامة متعارضات بالتباين، أي تساوي في الموضوع، تباين في الحكم، تنافي في الحكم، وخاص يخصص أحد الدليلين. طبعا لا بد أن نفترض نحن حالة من الحالات اللي كانت تختلف النتيجة فيها بين القول بانقلاب النسبة وعدم القول، لا معنى لفرض حالة من الحالات التي لم تكن النتيجة تختلف فيها، كان الخاص الذي يخصص طلال عامين على وزان واحد فإن النسبة تبقى نفسها كما هو واضح. جيد، دليل يقول يجب إكرام الفقير، ودليل يقول لا يجب إكرام الفقير، متنافيان بالتباين كما هو واضح. الدليل الثالث يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، هذا لا يخصص الثاني لأنه يوافقه في الحكم، ويخصص الأول لأنه أخص منه على مستوى الموضوع وينافيه في الحكم، هذا واضح. تصبح النتيجة حجية العام الأول في غير مورد التخصيص، يجب إكرام الفقير غير الفاسق، إذ يتعنون حجية بنقيض عنوان الخاص، هذا مش تعنون لفظي طبعا، مقصود من التعنون هنا الإشارة إلى ما بقي فيه حجة. جيد، هنا بلحاظ هذه الأدلة لا شك أننا إن لم نقل بانقلاب النسبة في أن يجب إكرام الفقير غير الفاسق، وإن بات أخص من لا يجب إكرام الفقير، لكن لا تلحظ هنا نسبة العموم والخصوص المطلق اللي هي نتاج دليل ثالث هذه، وليست نتاج الدلالة اللفظية والظهور اللفظي للدليل، هذا معنى عدم القول بانقلاب النسبة. ومعنى ذلك أو ينتج عن ذلك أن يبقى العام فيما هو حجة فيه يناقض العام الثاني بقدر التقائهما في الموضوع، يعني لا يجب إكرام الفقير سواء كان فاسقا أو غير فاسق، مش هيك؟ الدليل الثاني الذي لم يخصص يتعارض يجب مع لا يجب في الفقير غير الفاسق، هذا يقول يجب وذاك يقول لا يجب، والتعارض بينهما تعارض مستقر. جيد، هذا كله واضح من السابق. إذا كان الأمر كذلك فكيف نتعاطى مع هذين المتعارضين؟ من هنا فصاعدا لا خصوصية بعد لبحث انقلاب النسبة يا أخوان، خصوصية حقيقية، يعني في بعض الهوامش التي تضاف لكنها بحوث صغروية. شو يعني لا خصوصية؟ يعني إذا كان أحد الدليلين قطعي سندا والآخر ظني سندا ودلالتهما على وزان واحد، نقدم القطعي السند إذا الظني السند ليس حجة إذا عارض قطعي السند. إذا كانا ظنيين سندان فيتعارضان ويتساقطان إلا أن يكون أحدهما مصداق إلا أن يكون أحدهما مصداقا لمرجح من المرجحات التي تكون مقبولة لدينا فيما ثبت من مرجحات، كأن يكون الدليلان ظنيين سندا لكن أحدهما موافق لإطلاق أو عموم الكتاب والآخر مخالف لإطلاق أو عموم الكتاب. المخالف لإطلاق أو عموم الكتاب لو خلي ونفسه فهو حجة بناء على الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أو تقييده. لكن في باب الترجيح مواقع إطلاق الكتاب يقدم على مخالف إطلاق الكتاب مدام التعارض بينهما تعارض مستقر، أو لم يكن أحدهما كذلك لكن كان أحدهما أي أحد الظنيين موافق للعامة والآخر مخالف للعامة وقد ثبت في محله أن هذا أحد المرجحات لكن مش بالدرجة الأولى بطول المرجح السابق، فنأخذ حينئذ بما خالف العامة وندع ما وافقه، وعلى هذا نجري فيما يرتبط بالمرجحات. في ناس طبت عند الترجيح بمطلق المزية وهم الذين يتعدون عن المرجحات المنصوصة، بناء عليه نرجح بمطلق المزية. إن بنينا كبراويا على الترجيح بمطلق المزية أو ببعض المزايا الأخرى مثل رواية الأعين والأورع، بعد سيأتي البحث إن شاء الله مش محلهم بحث هذه الكبرى بأدلتها. هذا على مستوى السند. على مستوى الدلالة أيضا يوجد شيء يرتبط بقوة الدلالة. إذا بقوة الدلالة يعني التعارض غير مستقر، هذا خارج تخصصا عن محل البحث يا أخوان. يبقى شيء يرتبط بما يسمى بأصالة الجهة، أي أصالة الجد، أن يكون المتكلم قد تكلم بهذا الكلام جدا. إذا أحدهما قطعي الجهة والثاني ظني الجهة يعني لا نحتمل فيه إلا أن يكون جديا لبيان حكم الشرع الواقعي، قطعا القطعي الجهة يقدم على ظني الجهة قبل أن ننتهي إلى الأسانيد. وهذا قد يعد بنحو من الأنحاء من أنحاء الجمع العرفي وإن لم يذكر في برنامجها قوانين الجمع العرفي، لكن ما في شك أن الظني في مقام بيانه للحكم الشرعي على مستوى الجد لا ينافي أو قطعي في مقام بيانه عن الحكم الشرعي الواقعي ولو كان ظنيين سندا. أيضا في بعض الحالات لا يكون قطعي الجهة بتمامه لكن يكون قطعي الجهة في الجملة، يعني عمومه ظني الجهة لكن أصل كونه صادرا لبيان الحكم الشرعي قطعي الجهة. هنا فيما هما فيه ظن إذا تميز فيما هو قطعي كالقدر المتيقن مثلا، وما هو فيه ظني أيضا يقدم القطع في مورد القطع به على الظن في مورد الظن به. هذه ضوابط عامة لا يختلف فيها، شكرا. مورد من هذه الموارد عن مورد آخر، نعم هنا هامش، هذا الهامش هو الوحيد اللي أشرت إليه قبل قليل له علاقة برحمة قلة بالنسبة، وهو أن يدعى وجود دلالة التزامية متكونة ببركة الجمع بين العام والخاص. إذا وجدت دلالة التزامية من هذا القبيل وكانت هذه الدلالة الالتزامية شكلت دلالة التزامية لنفس الدليل، وهنا قد يقع البحث في أنه هل يقدم هذا المدلول الالتزامي في أحد الطرفين على الطرف الآخر، يعني العام الآخر الذي لم يخصص لما له علاقة بهذا المدلول الالتزامي، أم لا؟ يوجد وجهان بطبيعة الحال. وجه يقول بأن هذا المدلول الالتزامي ليس مدلولا التزاميا من الدليل أساسا، هذا نتاج الدليل مع المخصص، ونحن الذين لا نقول بانقلاب النسبة من حقنا أن نقول، مش نحن يعني القائلون، لأننا يعني نحن قلنا بانقلاب النسبة، القائلون بعدم انقلاب النسبة من حقهم أن يقولوا في المقام بأن هذا ليس دلالة التزامية لنفس الدليل، وحيث لا يكون دلالة التزامية لنفس الدليل فلا يتسبب في جمع العرفي، لأنه خروج عن قوانين الاعتماد على خصوص الظهورين اللفظيين ومفاعلهما، والمدلول الالتزامي لنفس الدليل مفعول لنفس الدليل. أما إذا المدلول الالتزامي يتكون ببركة دليل آخر فلا، لأن معنى هذا إدخال عنصر ثالث في محل البحث، وهذا خلاف قوانين الجمع العرفي عند الذين لا يقولون بانقلاب النسبة. وقد يقال في المقابل إننا نعتمد هذه الدلالة الالتزامية وإن لم نقل بانقلاب النسبة، لكننا نعتمدها حيث يتسبب الدليل الثالث بقطعنا بهذا المدلول الالتزامي، إذ يصبح هذا المدلول الالتزامي مدلولا قطعيا في مقابل ذاك المدلول الظني، وحيث بات قطعيا خرج عما يسمى بملاحظة دليل ثالث في مقام الجمع العرفي في الظنيات، سواء تسبب هذا بدلالة قطعية مستنتجة ببركة هذا المدلول الالتزامي فيقدم بحسب قوانين العرف القطعي الدلالة على ظني الدلالة، أو كسبب هذا في أن يكون قطعي الجهة بنحو القدر المتيقن والقضية المهملة، طبعا القضية المهملة اللي فيها قدر المتيقن مش المرددة بالمتبينين طبيعة الحال. حينئذ نقول وإن لم نكن قائلين بانقلاب النسبة، ما دام حققت صغرى قطعية الجهة ببركة هذا المدلول فيقدم على الآخر الذي هو ظني الجهة، إذا كان الثاني ظني الجهة. أقول كلا الكلامين صحيح ولا تناقض بينهما، فإن القائل بعدم ملاحظة الدليل الثالث إذا كان مقصوده تطبيق قوانين الجمع العرفي فهذا ترجمان لقوله بعدم انقلاب النسبة وليس شيئا جديدا، والقائل الثاني لم يخرج عن هذا القانون بل تسبب له الدليل الثالث بتصيير أحد الدليلين قطعي الدلالة أو قطعي الجهة في مدلوله الالتزامي بنحو القضية المهملة المستنتج عنها قدر متيقن، ولذلك فإنه إنما يقدم القطعي ببركة هذا المدلول على غير القطعي، وليس في مقامي تطبيق قوانين الجمع العرفي التي هي محل الاختلاف بين القائلين بانقلاب النسبة وغير القائلين بها. حكيتنا شوية بسرعة، هذه هي خلاصة يا إخوان ما ينبغي قوله هنا، أما التطويل بتطويل الصور وتفصيلها والفرقلات إن قلت قلت فلا داعي لها، لأنه كثير من هذه الأمور بعد سترون أنها مكرورة، لأنها ستأتي إن شاء الله في بحث التعارض الذي لا يوجد فيه جمع عرفي، هو التعارض الاصطلاحي أصلا، العلاقة هكذا نعبر عنها. الفصل الثالث، العلاقة بين الأدلة الشرعية حيث لا يوجد جمع عرفي بينها، بين قوسين هو المسمى ببحث التعارض أساسا، وهو المسمى ببحث التعادل والترجيح. يعني لا في واحد أقوى على مستوى الدلالة والظهور من الآخر ولا العكس. على هذا الأساس يسري التعارض من الدلالة إلى السند. متى يسري؟ وشو معنى السريان أساسا؟ هذا يعني شرحت قبل أيام، لأن بعض الأوقات السريان يخرج الدليلين من تحت دليل حجية السند بالكامل، بعض الأوقات سريان ولا يخرج الدليل من حجية السند، كما في نسبة العموم والخصوص من وجه يصغي إلى السندين في خصوص مورد تنافي والاجتماع، لا يمكن أن يشملهما دليل الحجية لأنه تعبر بالمتنافيين. يعني التفكيك في حجية نفس الدليل لا مانع منه بناء على الضوابط. طبعا هذا هو البحث على مستوى القاعدة، وسيأتي إن شاء الله أن هذا البحث ينقسم انقساما رئيسيا لقسمين نتعرض لهما في موقفين أو محطتين. ها؟ ما أدري يمكن كنا العناوين الأساسية نسميها محطات. المهم إلى موقفين. الموقف الأول، العلاج على مستوى دليل الحجية، يعني على مستوى القاعدة العامة. الموقف الثاني، العلاج على ضوء الأدلة الخاصة، روايات الترجيح والطرح والتخيير وإلى آخره. وقبل هذا وذاك وقع كلام يا إخوان، أنا ما سأخبره أو سأجيزه في تعريف التعارض، حيث وقع خلاف بين الشيخ الأنصاري وبين صاحب الكفاية في أن التعارض هل هو التنافي بين دليل بين دلالة الدليلين أو بين مدلولي الدليلين. ذهب إلى الأول الشيخ الأنصاري وإلى الثاني صاحب الكفاية، وانتصر لكل منهما جماعة النائين، مثلا مال إلى الشيخ الأنصاري والعراقي، والبقية مالوا إلى تعريف صاحب الكفاية. ها؟ ليش الشيخ الأنصاري مش ناقص؟ على هذا الأساس نوجز إن شاء الله الحديث في التعريف بشكل سريع، لأنه أساسا يعني يستغرب بعض الأوقات من الدخول في التعريف اللغوي للتعارض وفي التعريف الاصطلاحي. ما عندنا شيء فرق بين يا أخوان، حقيقة ما في ثمرة أساسا التعريف اللغوي، شو الثمرة منه؟ ما دام لم يرد مصطلح التعارض لا في آية ولا في رواية يكون كتبت عليه آثار ولا في دليل حجية حتى. ها؟ البحث بحث على القواعد في الحقيقة، متى يمكن لدليل الحجية أن يشمل ومتى لا يشمل، ومتى يشمل أحدهما دون الآخر؟ هذا المقصود. والحكي كله في التكافؤ يا إخوان، في ضوابط عامة إن شاء الله نذكرها شيئا فشيئا. يأتي الكلام في الفصل الثالث وفي الموقف الأول منه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله